بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نصحبكم فيها اليوم أنا عماد طفيلي
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
الجيش الإسرائيلي يقدم لنتنياهو خطة إجلاء المدنيين من رفح،
مقتل 5 أشخاص أثناء جمع الكمأة بهجوم مسلح في محافظة حمص السورية،
رئيس مجلس الدوما الروسي يناقش في السعودية العلاقات الثنائية،
وإعادة افتتاح أكبر مصفاة للنفط في العراق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
قدم الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة العسكرية السياسية في البلاد خطة لإجلاء السكان من مناطق القتال في قطاع غزة، فيما أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي موافقته على خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أنه بذلك تستجيب تل أبيب للضغوط الأمريكية لإدخال المساعدات مباشرة إلى شمال قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء والماء والمجاعة.
بدوره أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الموافقة تمت على خطة تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة تمنع النهب.
وفي هذه الأثناء تواصل طائرات الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات واسعة النطاق في جميع أنحاء القطاع، مما يؤدي إلى استمرار وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من بلا قيود الخبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج. أهلا بك دكتور حسن في برنامجنا، ونسألك: الغموض يخيم على مسار المفاوضات بشأن غزة، والأنظار تراقب التطورات في الدوحة وباريس والقاهرة، وهناك يعني بعض التسريبات عن حدوث تقدم. ما إلى أي مرحلة وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
يعني أنا باعتقادي المحادثات الأخيرة، واعتقادي بسبب التغيير موقف الأمريكي بشأن هذه المفاوضات، وخاصة أنه بعد الفشل العسكري الإسرائيلي في ظل هذه الحرب التي لم تحقق أي هدف من أهدافها المعلنة لغاية الآن، طبعا عدا الدمار الشامل والكبير الذي حصل في قطاع غزة، عدا ذلك يعني من الأهداف المعلنة لم يحصل أي تحقيق أي هدف. لذلك الآن الأمريكي وفي ظل الانتخابات في الولايات المتحدة والتطورات الجديدة التي تحصل، وبأنه ترامب حسب المعركة حتى في عقر دار الحزب بايدن ونائبته، أعتقد أنه الأمريكي هو من يضع ثقله الآن لإتمام هذه الصفقة. وهذه النقطة المهمة في هذه المفاوضات، والتي تعطينا نوع من يعني الأمل في إتمام هذه الصفقة والذهاب إلى وقف إطلاق نار. يعني لن أعتقد أنه لن يسمى في وقف إطلاق النار إلا هدنة، والهدنة الأولى والهدنة الثانية بهذا المضمار يعني سوف يستمر إلى أن يتوصلوا إلى هدن. هناك تصعيد طبعا بالمواقف وتشديد بالمواقف، هذا طبيعي في كل محادثات أن يحصل من الجانبين يعني المتفاوضين في هذا المضمار، ودائما الوسيط ما يقرب وجهات النظر لأن تتم وصفة. هناك إرادة حقيقة الأمر أعتقد في الجانب الإسرائيلي أو جزء كبير من الكابينات الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية مع أعضاء اليمين المتطرف في الذهاب وإتمام مثل هذه الصفقة، لأن الشارع الآن بات يضغط، الشارع الآن بات على وشك تصادمات وانفجار في الشارع الإسرائيلي. أتحدث المجتمع الإسرائيلي منقسم أكثر ما كان عليه منقسم سابقا، بإنجاز أي شيء من وعود الحكومة، مهجرين في الجنوب وفي الشمال، حياة هنا خمسة يعني الشهر الخامس الآن، وهي في شكل بلبلي كبير جدا بين المواطنين، أهالي الرهائن أو الأسرى لدى حماس يوميا في الشارع مع تسكير الطرق، ورأينا ما حصل المصادمات التي كانت مع الشرطة يوم أمس. كل هذا وعدا الوضع الاقتصادي وأمور أخرى عديدة كثيرة نستطيع أن نتحدث عنها، أعتقد هناك إرادة إسرائيلية في النزول عن الشجرة، والآن الولايات المتحدة تقدم هذه السلم للحكومة نتنياهو، وأيضا يعني هناك إرادة كبيرة أيضا من جانب حماس لإتمام هذه الصفقة. واعتقادي التسريبات التي حصلت في هذه المفاوضات والبدء في الحديث عن بنود مختلف عليها، يعني هذا ما يعطينا الضوء والأمل بأنه فعلا سوف تكون هناك صفقة في القريب العاجل.
نعم دكتور، يعني حماس والفصائل الفلسطينية هل تعتقد أنها مستعدة للتوصل إلى حل وسط بشأن صفقة تبادل الأسرى برأيك؟
أعتقد أنه نعم، نستطيع أن نلمس ذلك في التصريحات لقادة في حركة حماس حمدان وغيره، أسامة حمدان تحديدا الذي يعني بشكل كان بشكل يومي لديه له بيانات في هذا الموضوع أو موضوع آخر بالنسبة للمقاومة. أعتقد أنه الآن الحديث إذا لاحظت أنه لا يتم الآن أنه على وقف إطلاق النار ومن بعدها نتحدث، الآن بدأنا نتحدث عن وصول المواد الغذائية إلى شمال قطاع غزة ونستمر في التفاوض. إذن هذه الصيغة هي نوع من التسوية التي وصل إليها الجانبان، لأن موضوع وقف إطلاق النار بشكل علني سوف يشكل أزمة كبيرة للحكومة الإسرائيلية الحالية، يعني هي نوع من هذه إنه هذه الحكومة سوف تحل وسوف تكون هناك انتخابات في إسرائيل، وبالتالي مصير بيبي نتنياهو وهذه الأحزاب يعني تقريبا شبه معروفة في الداخل الإسرائيلي نتائجها. فلذلك هناك نوع من أنه لا يكون وقف إطلاق نار، وقف هدن وهدن وهدن على مراحل وإلى وضع التسويات الأخيرة في هذا الشأن، واستراتيجية جديدة قد تكون في المنطقة، وشاهدنا بوادرها اليوم في الحكومة الحالية الفلسطينية التي قدمت استقالتها بعد زيارة الرئيس عباس إلى أعتقد إلى قطر والأردن في الآونة الأخيرة. اليوم الحكومة الفلسطينية قدمت استقالتها للذهاب إلى انتخاب حكومة مهنية تدير الشأن الفلسطيني، وأعتقد غزة وحماس سوف يشارك ويكونوا شركاء في هذه الحكومة، وبالتالي يعني هذه الخطوة الأولى. لذلك نرى أنه سوف يكون هناك نوع أيضا من تقارب في وجهات النظر وخاصة من جانب حماس بالقبول في هذه الصفقة.
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أنه قدم استقالة الحكومة الخطية إلى الرئيس محمود عباس بعد أن وضعها تحت تصرفه، يعني ما هي دلالة هذا الأمر في وقتنا الحالي؟
أعتقد هو للحل النهائي، ويعني هناك إرادة عالمية اليوم، يعني أهم نتائج هذه الحرب الذي يعني يجب الإشارة إليها بالتالي هي الدولة الفلسطينية. فدولة الفلسطينية نستطيع أن نقول أنه في تشكيل هذه الحكومة قد يعني نقول أنه وضع حجر الأساس إلى هذه الدولة، والتي يشارك فيها سوف أو يشارك فيها كل الأحزاب الفلسطينية، ولكن من يديرها سوف يكونون من المهنيين في فلسطين بشكل عام، يمكن يكون من غزة ومن رام الله ومن مناطق أخرى كثيرة في المنطقة. وهذه يعني المطلب حتى المطلب العربي والمطلب الأوروبي والأمريكي، لأنه الكل يعني بات منزعجا من الإدارة التي الحالية الموجودة، وهذا الانقسام أيضا الفلسطيني فيما بينهم ربما هو ما أوصل الأمور إلى ما أوصل إليها الآن، ولكن لابد من أن يكون هناك اتفاقا. إذا لم يستطع الفصائل الفلسطينية التوصل في هذا الاتفاق فيما بينهم، أعتقد أنه يعني هذه الدول العربية والغربية وضعت بداية للتفاهم والتصالح والذهاب إلى قامة دولة فلسطينية، وخاصة أنه لاحظنا في الآونة الأخيرة التهديدات أو تصريحات دعنا نقول من بريطانيا وفرنسا وحتى الولايات المتحدة تدرس فكرة في الاعتراف في دولة فلسطينية. ولذلك قامت إسرائيل بشكل سريع ومتسارع وب 99 صوتا سن قانون بأنه عدم القبول في دولة فلسطينية وحادية الجانب. إذن هذه التسارع وهذا الأحداث والتطورات التي نستطيع أن نقول حدثت في الأول الأخيرة هي مؤشرات كبيرة جدا إلى ذهاب إلى تسوية، وتسوية شاملة هو ليستطيع يعني إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وتبقى التفاصيل طبعا عاصمتها شرقي القدس. يعني لابد أن يكون هناك العديد من الجلسات والمناقشات لإتمام هذا المشروع، ولكن اليوم استقالة الحكومة الحالية الفلسطينية في رام الله والذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة أعتقد وضع حجر الأساس إلى هذا المشروع.
أيضا من المهم دكتور أن هناك اجتماع سيعقد في موسكو للفصائل الفلسطينية في نهاية الشهر الجاري بدعوة طبعا من المسؤولين الروس. ما هي المهام التي تواجه الفصائل الفلسطينية في اجتماعات موسكو برأيك؟
يعني أنا باعتقادي أنا الأوان لجميع الفصائل الفلسطينية طلبها هي تنادي بعنوان واحد، دولة إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها شرقية القدس، ويريدون الاستقلال والحرية للشعب الفلسطيني ولربما حق العودة وإلى ما هنالك من الطموح وأحلام. يعني أنا الأوان أن تحقق على أرض الواقع وليس في شعارات وبيانات، وكل يعني يجلس في سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر ويعني شتات الشعب الفلسطيني موجود في 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 أصقاع الأرض. بالتالي آن الأوان إنه تتفق الفصائل الفلسطينية إلى استراتيجية معينة بما تخدم المصالح الفلسطينية والشعب الفلسطيني بغض النظر عن رؤى لربما كبرى أبعد من ذلك، لأن هناك واقع يفرض نفسه، وبالتالي علينا التعامل مع الواقع ويعني نترك بعض الغرور وبعض الكبرياء وبعض من المناكفات التي فيما بينهم والذهاب إلى الأساس والذهاب إلى ما هو أهم. وما هو أهم هو هذا الشعب الآن الذي يقتل في قطاع غزة و أيضا في الضفة الغربية وأيضا في شرقي القدس. هناك مشاريع يعني كبيرة جدا إذا لم يتم التوافق عليها ومنع مثل إتمام هذه المشاريع لربما سوف نجد فصائل دون أن يكون هناك أصلا دولة أو حلم حتى تتحقق هذه الدولة إلى لا نعرف إلى متى. فإذا هنا الفرصة الذهبية الآن لكل فصائل فلسطينية التوافق على استراتيجية بناء استراتيجية دولة فلسطينية، مشاركة مهنيين أن يكونوا في هذه الحكومة من يدير هذه الدولة وحكومتها، الذهاب إلى انتخابات إلى مشاركات، ويعني ندع الصندوق الانتخابي الحر أن هو يكون الحاكم بالتالي لمن يدير الشؤون الفلسطيني بشكل عام، وتعيين الناس أو الأشخاص الذي يعني لهم باع طويل ومهني في كل يعني حسب توجهاته ومنيته، وبالتالي بناء هذه الدولة المشاركة. أعتقد هذا هو ما من أهميات هذا الاجتماع. طبعا هناك الكثير والعديد من الاحتمالات بأن لا تنجح، يعني هناك وساطات كثيرة حصلت سابقا، آخرها كان في الجزائر، قبلها كان في قطر والعديد من الدول، ولم يعني ومصر قامت بدور كبير أيضا في عمليات الإصلاح في الشأن الفلسطيني، وكل النتائج يعني وصلت إلى بالتالي إلى 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 سد دون أن يعني أعطاء حتى أمل وفرص إلى ما بعد ذلك. فأعتقد إنه لربما ما لم يستطع باقي الدول تحقيقه لربما في موسكو يتم ذلك، وخاصة أنه روسيا اليوم هي دولة إقليمية ذات إمكانيات ودعم ولديها في السياسة باع طويل دولة معاصرة كبيرة جدا، وأتأمل أنه بالتالي يعني نرى دخان أبيض يصدع من سماء موسكو.
الخبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي الدكتور حسن مرهش، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن فلسطين إلى أوكرانيا، حيث أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أنه تم تطهير أفدييفكا بالكامل وأن القوات الروسية تتقدم للأمام.
وسيطر المقاتلون الروس على الجزء الجنوبي من رابوتينا، ولا يزال القتال العنيف مستمرا للسيطرة على البلدة.
وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تخسر المزيد من الأراضي. الأمر يزداد صعوبة بالنسبة لجيش البلاد قائلا: الضغط في الجبهة قوي للغاية، وبالنسبة لنا ألا نخسر مترا واحدا، ولكن من ناحية الاستراتيجية الأهم هو عدم خسارة الجنود.
وأضاف زيلينسكي أن نتيجة القمة المقبلة حول صيغة السلام الأوكرانية ستكون وثيقة ستعرض على روسيا، لكن ليس من المؤكد قبولها من قبل روسيا.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور أكرم كمال سويري. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من سيطرة القوات الروسية على الجزء الجنوبي من رابوتينا، وأيضا بوشيلين أكد أن أفدييفكا أصبحت محررة بالكامل. ماذا بعد أفدييفكا برأيك، ونحن نشاهد أن هناك انتصارات عسكرية متتالية للقوات الروسية، بينما هناك تراجع واضح للقوات الأوكرانية، حتى أن وزير دفاعها أكد بأن انتقلوا إلى مرحلة الدفاع؟
أحياتي لك أستاذ نغم ولجميع المستمعين. الحقيقة نعم، من ينظر إلى الميدان ومن يتابع ما يحصل في الميدان الأوكراني بعد سقوط أفدييفكا، هناك نوع من التدحرج بشكل كبير للقرى الأوكرانية. هي تتساقط قرية تلو الأخرى، القوات الأوكرانية يعني بدأت تنسحب على عجل وتتمركز في القرى، تتمركز داخل المباني. لكن هذه القرى هي ليست، من يعرف الميدان يعني يعلم أنها ليست مثل أفدييفكا. أفدييفكا يوجد فيها أنفاق، يوجد فيها أقبية كبيرة، وبالتالي هناك قدرة في أفدييفكا على الصمود كان. أما الآن لا يوجد مكان للاختباء، هذه القرى صغيرة، وبالتالي أمام القوات الأوكرانية فرصة وحيدة، إما الهرب وإما الموت. لأن يعني ما يتحدث عنه الجنود الأوكران أن هناك هجوم ناري كثيف جدا من القوات الروسية، لا يعطي القوات الأوكرانية أي فرصة للثبات، لا يعطي القوات الأوكرانية أي فرصة يعني أي فرصة، ليس لا يوجد أي فرصة لاستعادة التقاط الأنفاس، لبناء خطوط دفاع. القوات الأوكرانية الآن في حالة سيئة جدا، هذا هو الواقع الميداني. نعم، أفدييفكا أصبحت خلف القوات الروسية، الآن القوات الروسية تتقدم، ليست على محور واحد. يعني هناك كان نعلم جيدا أن الجنرالات في البنتاغون كانوا يعتقدون أن القوات الروسية يمكن أن تهاجم على محور واحد، هذه جبهة تمتد على أكثر من 400 كيلومتر. إذن هم لم يعتقدوا بأن لدى القوات الروسية القدرة على هجوم كامل على كامل هذه الجبهة، ظنوا بأن الهجوم سيكون على محور واحد وأن القوات الأوكرانية قادرة على نقل القوات من محور إلى محور، لكن هذا لم يحصل. القوات الروسية هاجمت على 5 محاور، يعني من زاباروجيا إلى أفدييفكا إلى باخموت حتى إلى جبهة خاركوف. لذلك القوات الأوكرانية الآن عاجزة عن دعم بعضها البعض، هي تتراجع في كافة هذه القرى. القوات الأوكرانية في حالة صعبة جدا، لديها نقص في العديد، لديها نقص في العتاد. سأعطيك مثل بسيط، يعني في قرية كفانتينوفكا بالأمس تم قصف مركز لقوات القوات الأوكرانية، تجمع يعني ذهب قتل فيه 50 شخص بين ضابط وجندي، هذا في ضربة واحدة. القوات الأوكرانية لا يوجد لديها غطاء جوي، القوات الأوكرانية لا يوجد لديها ما يكفي من الذخائر. الغرب
فقد ثقته بالقوات الأوكرانية. نحن أمام تحول كبير في هذه الحرب، هذا ما يحصل الآن. الأهم من ذلك يعني هو أن ما حكي عن هجوم مضاد أوكراني كان في السابق، هذا الهجوم المضاد الذي فشل تمكنت القوات الروسية من امتصاص الصدمة، من استنزاف القوات الأوكرانية. القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 160 ألف جندي في هذا الهجوم، خسرت عدد كبير من الأفراد، من العتاد، من الدبابات، لذلك هي لم يعد لديها القدرة ليس فقط على الهجوم، لم يعد لديها قدرة على الصمود. كانت هذه بمثابة الفرصة الأخيرة للقوات الأوكرانية.
دكتور أكرم، يعني ذكرت قناة ألمانية أنه أثناء انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا أمرت القيادة الأوكرانية القوات المسلحة الأوكرانية بتدمير كل ما بقي في المدينة وترك العسكريين الجرحى وراءهم. ما سبب هذا التصرف برأيك؟
يعني دائما هناك خطط للحرب، لكن ما يفرض نفسه دائما، ولا يوجد حرب في العالم سارت وفق الخطط التي وضعت لها. الحرب دائما هناك مفاجآت الميدان، وهذا ما حصل للقوات الأوكرانية. القوات الأوكرانية تفاجأت بما يحصل الآن. القوات الأوكرانية ليس لديها كما ذكرت القدرة على الصمود، هي تنفذ انسحابا وبشكل هرب وليس بشكل انسحاب منظم. نعم، لذلك هي مجبرة على ترك الأسرى، ترك العتاد، تدمير العتاد خلفها، وتنسحب بشكل عشوائي أيضا.
كما تعلم دكتور، يعني زيلينسكي أجرى مؤتمرا صحفيا بالأمس تحدث فيه عن خسائر الجيش الأوكراني، قال بأنه خسروا أكثر من 30,000 جندي، ولكنه لن يفصح عن عدد الجرحى حسب ما قال، لأن روسيا ستعلم. عندها استهزأ به الإعلام الغربي وقالوا بأنه زيلينسكي بدأ كمهرج في هذا المؤتمر الصحفي. هل يمكن تفسير ذلك بأن ورقة زيلينسكي احترقت لدى الغرب؟
يعني أعتقد لا يوجد عاقل ولا يوجد محلل عسكري ولا محلل سياسي يمكن أن لا يفهم ما حصل في أوكرانيا. الغرب دفع أوكرانيا إلى أتون النار، الغرب دفع أوكرانيا إلى هذه الحرب التي كبدتها خسائر فادحة. أوكرانيا خسائرها الآن أكثر من 750 مليار دولار. أوكرانيا دمرت، لقد تم التضحية بأوكرانيا، ومع الأسف كان زيلينسكي هو وسيلة الغرب، هو لعبة في يد الغرب لتنفيذ هذا التدمير لأوكرانيا. الغرب لا يهتم للشعب الأوكراني، لا يهتم لأوكرانيا. كل ما كان يريده الغرب هو تحقيق نجاحات تكتية في مواجهة روسيا. كان يريد الغرب يعني استفزاز روسيا واستنزاف روسيا كقوة صاعدة، هذا لم يحصل، لم ينجح. لكن الغرب لا يهتم للثمن الذي ستدفعه أوكرانيا. الغرب مول هذه الحرب، دفع بعض يعني هم يتحدثون الآن أن هذه من أفضل الحروب التي خاضوها. هم دفعوا بعض المال وقدموا بعض العتاد والذخائر القديمة لأوكرانيا، لكنهم لم يخسروا جنديا واحدا. هم قاتلوا روسيا بالجيش الأوكراني، هذا طبعا نجاح للغرب، لكن هل هذا نجاح لأوكرانيا؟ أنا أعتقد هذه خيانة كبرى للشعب الأوكراني. الشعب الأوكراني هو يعني كما ذكر الرئيس بوتين هو شعب شقيق للشعب الروسي. هناك وحدة دم بين ورابط دم بين الشعبين الأوكراني والروسي، هذا يعرفه الجميع. هذه الحرب تشبه الحرب الأهلية، لكن يعني سيطرت على أوكرانيا مجموعة من المتطرفين يعني الذين انساقوا خلف أهداف خاصة وغايات خاصة وخدموا الغايات الغربية، وبالتالي تم التضحية بالشعب الأوكراني. نعم، هم لا يتحدثون عن الخسائر، الخسائر أكثر من ذلك بكثير. أوكرانيا كان لديها في بداية الحرب 200,000 جندي وجندت أكثر من 300,000 جندي، يعني نتحدث عن 500,000. الآن الجيش الأوكراني يعني الموجود لا يزيد عن 300,000، هم يتحدثون عن ضرورة تعبئة 500,000 جندي. 500,000 جندي تعبئتهم تحتاج إلى أوقات طويلة من التدريب، الغرب غير قادر على تدريب أكثر من 40-50,000 جندي في السنة. إذا تعبئة 500,000 جندي تحتاج إلى 10 سنوات، وهذا أمر مستحيل. الأهم من ذلك كله، أريد أن أوجز وأختصر المشهد في أوكرانيا. المساعدات الهائلة التي حصل عليها الجيش الأوكراني خلال السنتين الماضيتين من أجل تنفيذ هجوم معاكس، وراهنت جنرالات البنتاغون على أن هذا الهجوم يعني سيصل إلى شبه جزيرة القرم، وأن القوات الأوكرانية إذا قدم لها هذا الدعم الكامل من الغرب هي قادرة على تحرير خيرسون وكل المقاطعات الشرقية، وحتى أنها ستحرر جزيرة القرم. كل ذلك فشل وتبين أن الجيش الأوكراني عاجز عن تنفيذ هذه المخططات. الآن البنتاغون يتراجع، الآن الغرب كله يتراجع، الآن أوكرانيا لم تحصل إطلاقا على هذا الدعم الصخي الذي كانت تحصل عليه. بالتالي نحن أمام تحول يعني دراماتيكي في موضوع الحرب في أوكرانيا بالنسبة للجيش الأوكراني. هناك تحول كبير، المبادرة أصبحت بيد الجيش الروسي، الجيش الروسي يتقدم على كل الجبهات، الجيش الأوكراني عاجز عن تعويض خسائره. الجيش الأوكراني إذا استمرت هذه الحرب لفترة طويلة الغرب غير قادر على تعويض الخسائر، وهذا هي النقطة الأساسية. فيما روسيا لديها مخزون ضخم جدا وكم كبير جدا.
زيلينسكي أكد أنه من الضروري مشاركة روسيا في صيغة السلام الأوكراني. ما سبب هذا التصريح؟ يعني هل هو عجز في الميدان وخزلان من الغرب برأيك؟
يعني زيلينسكي يعلم أنه هو مجرد ورقة مساومة، يعني لا أهمية أنا أعتقد لزيلينسكي لدى الأمريكيين. الأمريكيين لا يهتمون حتى لكامل الشعب الأوكراني، هم سيستبدلون زيلينسكي في القريب العاجل، وكما هو قام باستبدال يعني قائد الجيش زالوجني هم أيضا سيستبدلون زيلينسكي. زيلينسكي سيذهب، لكن الأساس أن أوكرانيا ستبقى. وأنا برأيي الشخصي أنه لا يمكن لأحد، لا لأي قيادة لا في أوكرانيا ولا في الغرب، أن تقصد فوق حقيقة أساسية أن هذا الشعب الأوكراني هو شعب روسي، بنصفه شعب روسي. يعني هناك، أنت تعلمين أن نصف المناطق الأوكرانية، معظم المناطق الشرقية في أوكرانيا يتكلمون باللغة الروسية، وهناك الملايين يتحدثون باللغة الروسية وهم ينحدرون من أصل روسي، وهؤلاء لا يريدون العداء مع روسيا، وهؤلاء يعني يرفضون هذه الحرب. لكن الغرب كما ذكرت أغرى بعض قيادات أوكرانيا المتطرفة وزج بأوكرانيا بهذه الحرب. الآن نحن في صراع، في مشكلة كبيرة، لكن النهاية ستكون بأن مهما طال أمد هذه الحرب ستعود أوكرانيا يعني على الأقل بأقسامها الشرقية إلى الحضن الروسي.
هل تتوقع إحداث أي تقدم دكتور في صيغة السلام هذه التي يتحدث عنها زيلينسكي ويريد إشراك روسيا فيها؟
يعني بداية لا خيار لدى روسيا سوى النصر، وكما ذكر الرئيس بوتين في كلامه الأخير وكما تحدث ميدفيديف في حديثه الأخير، هذا الكلام صادق وصحيح. يعني روسيا تعتبر هذه الحرب هي حرب وجودية بالنسبة لها، ليس بمعنى أنه سيتم القضاء على روسيا الآن، لكن هزيمة روسيا في هذه الحرب تعني أن الغرب سيقوم بتحجيم روسيا كقوة عالمية، تعني أن الغرب سيسعى مستقبلا إلى تفكيك روسيا وتقسيم روسيا إلى دويلات. لذلك نعم، هذه الحرب بالنسبة لروسيا هي حرب وجودية، وبالتالي روسيا ذاهبة بهذه الحرب إلى آخر الأمر، إلى حتى إذا اضطرت روسيا إلى استخدام سلاح نووي هي ستفعل ذلك، لأن الرئيس بوتين هدفه الأساسي هو وحدة روسيا وهو ضمان قوة روسيا وإعادة روسيا كلاعب دولي قوي. يعني نفضت روسيا الغبار عنها بعدما حصل في عام 1990 وبعد ذاك التراجع الكبير الذي حصل في الدور الروسي. الآن روسيا عادت كقوة عالمية إلى جانب الصين، إلى جانب الهند، إلى جانب يعني الدول الإسلامية. أمريكا لا تريد الاعتراف بأقطاب آخرين. أمريكا يعني حكمت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي العالم بشكل منفرد، وهي تريد الحفاظ على هذا الدور. هي استخدمت منذ عام 90 سياسة الردع، هي احتلت العراق، هي دخلت إلى أفغانستان، دخلت إلى عدة دول، هي ضربت ليبيا، دخلت إلى عدة دول في العالم. منذ ذلك الحين تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية كحاكم منفرد بالعالم، لا تريد المشاركة مع أحد. الأوروبيون هم مجرد أتباع لأمريكا. عندما وقفت روسيا والصين في وجه أمريكا، نعم الآن أمريكا ترى أن هذا تحديا كبيرا، هي تخطط لعقوبات كبيرة على روسيا كانت قبل هذه الحرب. وعندما بدأت الحرب يعني هي حاولت أن تستخدم هذه العقوبات، لكن الآن ظهر بشكل واضح أن هذا غير مجدي. أعتقد أن العقلاء الآن في الليبرالية الأمريكية عليهم الاختيار، إما الاستمرار في هذه الحرب وهذه المواجهة مع روسيا ومع الصين ومع هذه الدول الصاعدة يعني القوى الصاعدة عالميا وقيادة الحال العالم إلى حرب نووية. نحن أقرب ما يكون في تاريخ البشرية من حرب نووية شاملة، إما على هؤلاء العقلاء يعني في الليبرالية الأمريكية وفي الغرب التصرف بشكل عقلاني والذهاب إلى حوار مع روسيا ومع الصين أيضا وحل المسائل العالقة والمشاكل الدولية والنزاعات في أكثر من مكان، وهذا يبدأ طبعا من أوكرانيا.
الخبير العسكري الدكتور أكرم كمال سويري، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وصل وفد مجلس الدوما الروسي برئاسة رئيس المجلس فيتشيسلاف فالودين إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية.
وحسب ما أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الدوما الروسي، تم تأكيد على أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لرئيس مجلس الدوما إلى المملكة العربية السعودية.
وخلال الزيارة من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس فيتشيسلاف فالودين في الرياض مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ. لتوضيح أهمية هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود، ونبدأ من هذه الزيارة التي هي الأولى من نوعها لرئيس مجلس الدوما الروسي إلى السعودية. ما أهمية هذه الزيارة وما أسبابها برأيك؟
مساء الخير وأهلا وسهلا فيك أخ نعم. طبعا لا شك بأن زيارة المجلس الوفد الروسي من مجلس الدوما وبرئاسة فيتشيسلاف فالودين رئيس المجلس هي زيارة يعني مهمة جدا في ظل العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا، ونعلم حجم العلاقات يعني الممتدة والشراكات والعلاقات الثنائية الفاعلة بين البلدين. طبعا لابد أن نشير إلى أن هنالك زيارات سابقة بين المملكة بين يعني المجلس الشورى والمجلس الدوما، ويعني كان هناك زيارات فاعلة، كان آخرها الزيارة التي كانت في عام 2018، وكان هنالك رغبة بتفعيل الجانب البرلماني وتوطيد العلاقات بين الدولتين، ويعني نجد بأن هناك تعاون كبير بين يعني مجلس الشورى يعني مجلس الدوما، إضافة إلى أن يعني حجم العلاقات الموجودة بين البلدين بين المملكة العربية السعودية وبين روسيا، ويعني كانت تجسدها آخر زيارة لرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعني رأينا بأن هنالك شراكات كبيرة نسجت خلال تلك العلاقة وتعزيز للشراكات، وكانت تمتد على يعني جميع النواحي سواء الجوانب الاقتصادية السياسية التجارية الاستثمارية. كان هناك رغبة كبيرة من الجانب الروسي والجانب السعودي بتفعيل العلاقات، وطبعا لابد أن ننظر أيضا إلى يعني موقع البلدين كعضوين في منظمة أوبك وأوبك بلاس ورغبتهم في استقرار أسعار النفط، ويعني هذا الشيء يعني لمسناه خلال الفترة السابقة في ظل الاضطرابات التي حدثت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية يعني وارتداد ذلك على أسواق الطاقة العالمية. وبالتالي يعني المملكة العربية السعودية هي يعني دائما يعني وأبدا لها شراكات استراتيجية مع دول عديدة، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها بدول عديدة من ضمنها روسيا كدولة وازنة لها مكانتها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية يعني في العالم. ولا شك بأن الآن يعني كون هذه أول زيارة يعطينا يعني دلالة واضحة بأن هنالك يعني رغبة كبيرة من الجانب الروسي أيضا في تعزيز هذه العلاقات البرلمانية وتعزيز التعاون المشترك أيضا في هذه المجالات وتبادل الزيارات بشكل إيجابي. وأنا أعتقد بأن فعلا تفعيل العلاقات في ظل ما يعني في ظل الفوضى التي يعيشها العالم ككل من خلال هذه الحروب والصدمات والصراعات المستمرة، وضرورة أن يكون هنالك ترتيب لعلاقات الدول وتعزيز الجوانب التي تستفيد منها الدول، هذا جانب مهم في هذه الفترة. وأنا أعتقد بأن يعني دول محورية كالمملكة العربية السعودية وحجمها كمنطلق لمنطلق اقتصادي وديني وسياسي في المنطقة، ودولة لها وضع يعني لها مكانة جيوستراتيجية، أنا أعتقد بأن يعني الجانب الروسي أيضا حريص على أن تكون الرؤى المشتركة متوافقة نحو القضايا الموجودة والقضايا الهامة التي تهم مصالح البلدين في هذه الفترة. ولذلك تأتي هذه الزيارة لتمثل يعني أهمية في هذه يعني من خلال هذا التمثيل البرلماني الذي يزور الرياض الآن. نعم،
يعني من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس فيتشيسلاف فالودين في الرياض مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ، يعني ما طبيعة التعاون المشترك المحتملة بين الجهتين برأيك؟
المجالس البرلمانية تلعب دور مهم في تقريب يعني الشعوب يعني وتكريس يعني علاقات وتوطيد علاقات الدول يعني من خلال المجالس المختلفة فيها واللجان المختلفة ولجان الصداقات، وتحاول أن تبلور رغبة قيادات الدول. ولذلك هناك يعني هذه الزيارة الآن التي يقوم بها الجانب الروسي تعزز العلاقات البرلمانية وتزيد التعاون في هذا الجانب، وتساهم على بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك المطروحة الآن والقضايا الهامة يعني في عدة مجالات. ولا يخفى علينا بأن أيضا اللجان البرلمانية أو مجلس الشورى لديه العديد من اللجان التي يعني لها علاقة بقضايا عديدة تمس يعني الداخل، وأيضا يمكن التنسيق فيما بين الدولتين يعني في هذه الموضوعات يعني وهذه المجالات، الجوانب الرياضية السياسية الاقتصادية التجارية الاستثمارية التعليمية الثقافية. ولا شك بأن هناك موروث ثقافي جميل في روسيا، وهناك جوانب سياحية أيضا يعني تحاول المملكة أيضا من خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي تحاول أن يكون هنالك علاقات يعني إيجابية وتعاون كبير في هذا الجانب السياحي الثقافي الاجتماعي أيضا الاستثماري والطاقة التكنولوجيا، كل هذه جوانب الآن يعني تحاول من خلال يعني يحاول البلدين من خلال هذه الزيارات أن تبلورها لزيادة يعني التعاون في من خلالها. أيضا محاولة أيضا يعني الاطلاع على المجالات التي يمكن الاطلاع على المجالات الهامة التي لابد من زيادة التعاون فيها ولتوطيد التقارب بين الشعبين البلدين. وأيضا يعني هناك دور مهم في بلورة ما تريد قيادة البلدين كما أشرت سابقا، وهو جانب مهم. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه فعلا زيارة من 30 سنة إلى المملكة وتزيد التقارب بين البلدين وبين أعضاء الدولتين. وأستطيع أن أقول بأننا لا نستغرب هذا الشيء، يعني أشرت سابقا بأن هناك علاقات كبيرة قوية بين المملكة وبين روسيا، وأنها حليف استراتيجي للمملكة العربية السعودية، وغير مستغرب مثل هذا الشيء. وأكيد بأن هنالك استفادة كبيرة مما يحدث يعني الآن من هذه الزيارة، وسنجد نتائجها يعني في القريب العاجل من خلال أيضا يعني التعاون خريطة التعاون الممكنة بين مجلس الشورى السعودي وبين مجلس الدوما الروسي بما يمتلكانه من خبرات ومجالات للتعاون كبيرة وأفق كبير للتعاون في بين البلدين. يعني
كيف ستسهم هذه الزيارة دكتور بتعزيز العلاقات الثنائية برأيك؟
أكيد بأن هذه الزيارة يعني ستعزز بين العلاقات، والعلاقات الثنائية السعودية يعني هي علاقات كبيرة كما أشرت سابقا بأن زيارة الرئيس الروسي ويعني الفترة السابقة وما شهدته من علاقات قوية بين البلدين وتعاون كبير، المملكة دخلت بشكل كبير في يعني محاولة الوساطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لإيجاد وساطة إيجابية، استطاع سمو ولي العهد أن يقدم يعني أن يساهم أيضا في يعني عمليات التفاهم حول فك أسرى لدول عديدة، الأمريكان وبريطانيين وغيرهم من الدول من خلال علاقتهم بعلاقة الأمير محمد بالرئيس فلاديمير بوتين. أعتقد بأن العلاقات بين البلدين متوجهة لأكبر، وأتوقع بأن يعني استمرار هذه العلاقات هو جانب إيجابي لكلا البلدين. روسيا تعتبر دولة اقتصادية كما أشرت، دولة قوية، دولة يعني عظمى لديها إمكانات كبيرة، والمملكة لا تتردد أبدا على، وكما سمعنا كثيرا على لسان مسؤوليها، بأن تكون يعني أن تزيد من هذه العلاقات البناء والإيجابية بينها وبين روسيا، واستمرار هذا التعاون يصب في مصلحة الشعبين أنا أعتقد. ويعني اللجان والجهات التي تم يعني الجهات الفاعلة لا شك في البلدين سيكون هنالك تعاون بينها بشكل يعود بشكل إيجابي على هذه العلاقات وفق ما تراه قيادة البلدين. نعم.
المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد، كنت معنا من الرياض، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي سوريا قتل 5 مواطنين أثناء جمع الكمأة في منطقة جب الجراح بالريف الشرقي لمحافظة حمص على يد مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية.
وكشف مصدر أمني في قيادة شرطة المحافظة أن عددا من الإرهابيين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار على 5 مواطنين أثناء قيامهم بجمع الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.
وتنتشر مجموعات إرهابية بعضها ينتمي لتنظيم داعش في المناطق الوعرة في عمق البادية السورية، تقوم باعتداءات متكررة على المواطنين والتجمعات السكنية على أطراف البادية، ولا سيما خلال موسم جمع الكمأة، ما يؤدي إلى مقتل وجرح عدد منهم. وللتعليق على الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب.
ندرك تماما أن مسألة أفول تنظيم داعش هي غير حقيقية حتى اللحظة. أتحدث بالمعنى واللوجستي لهذا التنظيم، لا سيما في ظل وجود خلايا نائمة، وهذه الخلايا أساسا هي تحمل الفكر الإسلاموي المتطرف، وهي تعمل لصالح استخبارات الولايات المتحدة الأمريكية CIA. وبالتالي تجد الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك مصلحة في استمرار عمليات هجومية أو حتى القيام أحيانا باغتيالات لشخصيات مدنية أو عسكرية سورية أو حتى من حلفاء سوريا، لا سيما في مناطق الجزيرة السورية. وهذا يعكس درجة أو ما تعلنه الولايات المتحدة الأمريكية في المبرر لاستمرار وجودها كقوات وكقواعد عسكرية في سوريا. إلا كيف نفسر أن القاعدة الأمريكية القريبة جدا من مناطق الاستهداف لخلايا تنظيم داعش، أن هذه القاعدة الأمريكية والاستخبارات الأمريكية تترك هذه الخلايا تجول وتستهدف دون أن يكون هناك أي ردة فعل استخباراتية أو عسكرية؟ هذا أندل فيدل حقيقة على أن هناك تنسيقا عالي المستوى، إن لم نقل أن هذه الخلايا أساسا انطلقت من خلال تنسيق أيضا ما بين الطرفين.
وعن الدور الأمريكي في التغطية على مثل هذه الهجمات على المدنيين السوريين، وفيما إذا كان الوجود الأمريكي مفيد لسوريا، يقول الدكتور شعيب:
بكل أسف يعني قدوم ما يسمى بالتحالف الدولي أو حتى وجود القواعد الأمريكية والقوات الأمريكية المتواجدة في سوريا كان تحت ذريعة خطر وجود داعش على المنطقة بالعموم، وكما ادعت أمريكا على الأمن القومي الأمريكي، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقع يعني في غير قارة وهي بعيدة بالأميال عن سوريا والعراق. لكن كلنا يعلم أن ذريعة استخدام داعش كخطر عسكري داهم لا سيما في العراق وسوريا، هذا يحقق المصالح الأمريكية العسكرية بالدرجة الأولى. أتحدث هنا لجهة خلق حالة من التوازن من وجهة نظر أمريكا في التواجد العسكري مع حلفاء سوريا، أتحدث هنا عن الحليف الروسي وأيضا عن الحليف الإيراني، إضافة إلى مسألة ضبط إيقاع ما يجري في المنطقة، لا سيما من خشية الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك تنامي لقوى محسوبة على الدولة السورية أو حتى محسوبة على حلفاء سوريا ويشكلون خطر فيما بعد على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، سواء تحدثنا عن مصالح اقتصادية أو حتى عن مصالح عسكرية في القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، إضافة إلى طبعا مسألة الخطورة من وجهة نظر أمريكا على حليفها إسرائيل، من وجهة نظر قد تكون إيرانية أو حتى بعض القوى للمقاومة المدعومة من قبل الدولة السورية. لذلك تجد الولايات المتحدة الأمريكية أنها بحاجة لذريعة منذ اللحظة الأولى، وعندما أعلنت في عام 2015 أو 16 فيما بعد إعلان هذا التحالف الدولي واستخدام القوات الأمريكية، لأنها تريد أن تقدم ذريعة سياسية أمام الرأي العالمي أنها تحضر هنا لمحاربة الإرهاب. بكل أسف الوجود الأمريكي اليوم يعني لم يحل المشكلة، أصبح عائقا أمام حل المشكلة عسكريا وأيضا سياسيا، لأن الوجود الأمريكي أولا شكل خيبة أمل للذين كانوا يعولون على أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرفا مساهما مساعدا في مسألة محاربة الإرهاب ومكافحته فعلا من خلال نوايا حقيقية وصادقة. لكن ما تبين فيما بعد أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال كل الإجراءات التي حدثت وحتى من خلال الدعم والتنسيق، تحدث بأوامر استخباراتية أمريكية مثلا لميليش قصد بالتوافق مع تنظيم داعش الإرهابي وكل ما جرى في مخيم الهول ومخيم للركبان، كل ذلك يشير على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تمسك بخيوط اللعبة، أتحدث هنا عن اللعبة الإرهابية في الغرف الاستخباراتية بما فيها تنظيم داعش. نحن نعلم أن حتى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قبل عام ونصف أو عامين عن انتهاء تنظيم داعش الإرهابي أو عن أفول هذا التنظيم، اليوم نجد أن هناك خلايا جديدة تعود لاغتيالات وأيضا تقوم بعمليات إرهابية. إذن هذا في ظل تنامي أيضا مطالبات في المنطقة وأيضا مطالبات لدى الحكومة السورية والعراقية، وبالمقارنة أيضا مع ما يجري في فلسطين لا سيما في غزة تحديدا، بخروج القوات الأمريكية من المنطقة وتحديدا من سوريا والعراق. وبالتالي أمريكا اليوم تريد أن تقدم ذريعة جديدة على أن هذه التنظيمات تحديدا تنظيم داعش الإرهابي أنه ما زال موجودا وحاضرا ويشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي هناك مبرر لبقاء هذه القوات. طبعا في الحالة القانونية وفي الحالة حتى السياسية والعسكرية هذا التواجد غير مبرر أبدا، لأنه بات معلوما للجميع أن حتى أساسا تنظيم داعش كبنية لدولة أو لتنظيم خلافة لم يعد كما كان سابقا، قد يكون هناك أفكارا، قد يكون هناك أيضا بعض الخلايا تتحرك وهي عبارة عن خلايا تتحرك كأفراد ولكنها لا تتحرك كمجموعات. لذلك كل ما تقوم به الآن من اغتيالات أو من عمليات هجومية حتى لو كانت على الجيش العربي السوري أو حتى على مدنيين، هي لا تشكل في الحالة العسكرية أو حالة السياسية ضغطا على الدولة السورية أو خطرا على بنية كيان الدولة السورية، ولكنها حالة استعراضية بالدرجة الأولى وحالة إعلامية، بمعنى آخر أنها تريد بين الحين والآخر أن تؤكد أنها ما زالت حاضرة وموجودة، وهي من الممكن أن تعيد هذا البناء بلحظة ما لإعادة ما يسمى بناء الدولة.
استمعنا إلى الخبير في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العراق الذي أعلن إعادة افتتاح أكبر من المصافي النفطية في البلاد ليبعث الأمل في إنهاء انقطاعات الكهرباء والتخلص من الضغوط الخارجية.
ويعاني العراق طوال السنوات الماضية من نقص المشتقات النفطية رغم أنه من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، الأمر الذي ترتب عليه نقص في الكهرباء وما ترتب على ذلك من خدمات، علاوة على ضياع مليارات الدولارات في عملية الاستيراد. لذا يتساءل مراقبون متى يحقق العراق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.
للوقوف على أهمية إعادة افتتاح المصفات ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور حمزة الجواهري. أهلا بك دكتور عبر إذاعة سبوتنيك، ونبدأ من إعادة افتتاح المصفات التي هي الأكبر في البلاد، ما أهمية ذلك للعراق الآن؟
هذا هو يعني حدث جدا مهم وأهميته تكمن بشيئين. أولا هو أنه يقلل بس ربما ينهي عملية استيراد المشتقات من الخارج، لأن لحد الآن هناك جزء لم يكتمل، هو فعلا مكتمل لكن المواد الكيميائية اللي يعني تساهم بعمل هاي الوحدة اللي هي FCC العامل المساعد بالعملية، هذا لحد الآن يعني ما وصل للعراق. أعتقد خلال شهر أو شهرين توصل هاي المواد الكيميائية ويشتغل الطاقة كاملة، يعني هذا مهم بالنسبة للمشتقات. أيضا مهم أنه هذا كل العمل صار بأيدي عراقية 100%، سواء كان تجديد وتصليح المعدات القديمة أو إضافة معدات جديدة بالكامل إلى هذا المصفى اللي هي أيضا من صنع عراقي وإنشاء وليس فقط صنع وتشغيل، هذه كلها عراقية 100%، يعني حقيقة لا توجد جهة أجنبية ساهمة بهذا العمل، هذا العمل متكامل من البداية إلى النهاية عراق. هذا عنده معنى كبير، يعني أنه إحنا عندنا صناعة المصافي تطورت بشكل جيد، وممكن أنه هي تقطع اللي نقول أشواط أبعد نحو التكامل، نحو تحسين أداء العمل، يعني ربما حتى وصولا إلى مواصفات يورو 5، هذا شيء جيد يعني، وحقيقة الكل متحمس إلى. نعم
دكتور حمزة، يعني يعاني العراق من أزمة كهرباء وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، هل ستساهم المصفات بحل هذه الأزمة؟
لا، هذا ما له علاقة بالكهرباء الحقيقة، هذه مشتقات نفطية، وإحنا ما نشغل محطات الكهرباء بالمشتقات وإنما نشغلها بالغاز. بعض المحطات توليد الكهرباء هي تستخدم النفط الأسود أو الفيول أويل، فضلات العملية التقطير اللي يصير بالمصافي، حتى هذا يعني راح ينتهي قريبا، لأنه عندنا وحدات معالجة الغاز كلها يعني في طريقة أنه تكتمل، يعني كحد أقصى سنة أو سنة ونص تكتمل، ذاك الوقت العراق اللي نقول يصير عنده اكتفاء ذاتي بكمية الغاز اللي ينتج بها كهرباء. إضافة إلى ذلك أنه العراق متجه نحو تطوير حقول غازية، يعني احنا عندنا حقول غازية الآن 4 أو 5، يعني نحاول أنه الحكومة أن تتعاقد مع شركات عالمية لتطويرها، وأيضا أعلنوا 11 فقعة استكشافية للغاز تتقدم المفروض عليها الشركات العالمية من أجل تطوير الحقول اللي موجودة بهاي 11 فقعة، اللي أنا أقول أنه هي مضمونة أنه احنا نجد بيها، يعني شبه مؤكد أنه نجد بيها كميات كبيرة جدا من الغاز. هناك وجبات أخرى من الحقول ستأتي لاحقا، كلها فرص استثمارية للشركات العالمية أنه تعمل في مجال الاستكشاف التطوير الحقول الغازية وإنتاجها. هذه حقيقة ممكن أن تنقل العراق نقلة جدا واسعة ونحو تصدير الغاز وليس فقط العمل على الاكتفاء الذاتي.
يعني افتتاح المصفات دكتور يعني استغناء العراق عن استيراد المشتقات النفطية، وبالتالي توفير مليارات الدولارات، هل ستساهم هذه الأموال الموفرة بتحسين مستوى المعيشة برأيك؟
والله هذا اللي احنا نأمله، لأنه الحكومة الآن هاي الحالية جادة جدا بتوفير خدمات المواطنين، وأيضا وضع البنى التحتية، الصناعات اللي هي تتعلق بكل شيء تقريبا يعني في العراق، والزراعة أيضا والسياحة، هذه كلها يعني الأموال تتوجه إلى هاي المشاريع. يعني احنا عندنا مثلا مشروع واحد اللي هو طريق التنمية، طريق التنمية هذا من الفاو إلى أوروبا، بطرق برية وطرق سكك حديد، أيضا يعني مصانع كثيرة ممكن أن تنشئ على طول هذا الخط، مستثمرين مدعوين للعراق وأبدوا اهتمامهم أنه يدخلون للعراق. هاي الأموالية كلها راح توجه إلى مشاريع من هذا النوع ومشاريع أخرى تتعلق بالبنية التحتية للنفط اللي هي بعد ما زالت غير مكتملة 100% بعد ما أصاب من تخريب بسبب الحروب، حروب النظام السابق. الآن يعني الوضع عندنا يبشر بخير، ونتمنى أنه تتحقق أهداف مشروع هذه الوزارة بالكامل، لأنه هذه راح تكون علامة فارقة بالعراق الجديد.
الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور حمزة الجواهري، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير، طفل فلسطيني ينشئ مدينة ألعاب للأطفال النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة. يعيش أطفال قطاع غزة أوضاعا مأساوية للغاية جراء الحرب الإسرائيلية وسط تهالك البنى التحتية وانتشار الأوبئة والأمراض ونزوح أكثر من 1,400,000 نازح إلى الجنوب، حيث يعيشون في مراكز إيواء وخيام معدومة المقومات الحياتية اليومية، وتفتقر إلى أبسط حقوق الأطفال في الطعام والشراب والدواء وأماكن اللعب.
الطفل محمود الصقر من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بادر بإنشاء مدينة ألعاب بسيطة للترفيه عن الأطفال النازحين، لتعلو أصوات اللعب والضحك على وجوه الأطفال مجدداً في مدينة رفح. ويقول الطفل محمود لسبوتنيك عن مبادرته:
أجل صغار يلعبون، فما كانش فيه ألعاب كان عندنا في الحارة، كانت هذه النقطة عندنا من زمان، فإحنا فتحناها عشان الأطفال يلعبوا. والله حاولنا نشتريها أكثر مرة، واشتريناها في رمضان اللي قبل، فأجت علينا الفكرة هذه منها، وعملنا جيبنا حاجة هيك يعني للألعاب الأطفال، التخفيف على الأولاد عن الحرب والتهابهم، نلهيهم يعني في الألعاب يلعبوا الأطفال ويفرحوا، فرحة بدل الحزن اللي فيهم فيه في الحرب. والله أنا الأطفال يعني كل ما يصير قصف والله ما بيعرفوا وين يروحوا وين يجي، لأنه فيش عندنا هن ولا مكان آمن، يعني اليهود ولا بحز ولا حاجة، أساسهم هم الرئيسي إنه هم بس الأطفال، بضربوش ولا كبار ولا صغار، كل أطفال بدهم إياه بس، إلى قصف المنتزهات والملاهي وكل أماكن ألعاب للأطفال. فإحنا قررنا هن نفتح للأطفال عشان ما ظلت فرحة عندهم بدل الحزن هم فيه في الحرب. في أطفال هن بيجوا يلعبوا، وهذه اسمها طلامبولين، وفي بعض النازحين من الشمال بيحكوا عنها قسطيطة، بنلعبهم بيلعبوا قد ما بدهم، يعني بدهم إياه بنعملهم إياه عشان بس نخليهم فرحانين فرحة. نفسي نوفر ألعاب أكثر وأكثر، مراجيح وألعاب أشكال وأنواع للأطفال كلها هيك.
ويلجأ الأطفال النازحون إلى اللعب تخفيفا عن أنفسهم، وقد حضر عدد من الأطفال النازحين للمشاركة في القفز واللعب بعدما ظل بعضهم لفترة طويلة حبيس خيمة النزوح، وبدت على وجوههم فرحة. ومن الأطفال الذين جاءوا للعب الطفل أحمد سليم الذي نزح مع عائلته من خان يونس إلى رفح بعدما تعرض حيهم للقصف من الطيران الإسرائيلي ودمر منزلهم وقتل بعض من أقاربه. ويقول أحمد لسبوتنيك عن المبادرة:
إحنا من سكان خان يونس نزحنا إلى رفح، والآن إحنا متواجدين في رفح إقبال الكويتي. خلال بضرب ما بحكيش على حاجة، يعني بعمل مهجرة وإن الناس يكون في الدار، يعني مش مطمنين، يمكن يأتونا بر يعني رفح على ودونا على المواشي رجعونا الثاني وبعدين نرجع دورنا، يعني قاعدين نلعب على النطنيطة مش حاجة نلاقيها، يعني الشيخ بيجيبش حاجة إلا من غير نطلع على النطنيطة، يعني حاجة كيكة اللي بنشتريها حاجة 5 شيكل معناه يكون معنا الشيخ اللي بنطلع فيه على المرجيحة وبنتجلى فيه الشيكل هذا وكل شيء، يعني كذلك احنا بنلعب وبنتجلى وكل يوم نط وكل شيء. فاليوم احنا جيت بدنا ننط ونلعب، نفسنا نعيش الاطفال اللي برا، نفسنا نعيش بامان بحنان، نفسنا نسافر، نفس واحد يعني يشتروا له حاجه ونفس كل شيء.
ومع استمرار الحرب على قطاع غزه تتفاقم ازمه النازحين في رفح جنوبي القطاع حيث يوجد أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون ظروفا صعبة للغاية على جميع المستويات. وقد حذرت الأمم المتحدة من وضع كارثي في المدينة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ تهديدها باجتياح المدينة عسكريا. يعني بهذه المأساة التي يعاني منها الفلسطينيون يا عماد نختم حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كنا معكم فيها من استديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
بأمان الله.